يسافر يقطع المسافة المطلوبة التي يتحقق بها عنوان السفر، اللي هي أنه حددها الفقهاء ب 45 كيلومتر، وهذه 45 ذهابا وإيابا، يعني إذا أراد أن يعود من سفره إلى وطنه فالمسافة مقدرة 45 كيلومتر. التعبير المذكور في الروايات مسيرة يوم، مسير يوم على الأقدام،
نعم،
قدره العلماء بهذه المسافة بالفراسخ أو بالكيلومترات أو كذا، حتى تكون ماذا للمكلف واضحة. لكن اليوم عندما يستعمل الإنسان السيارة وسيلة النقل، فهذه لا تتحقق في مسيرة يوم. الرواية لم تحدد مسافة، لم تحدد مقياسا معينا لمسافة،
نعم،
وإنما حددت بالزمان،
بالفعل،
أنه تسافر سفر يوم، يوم كامل، لأنه إذا كان طول النهار هو في سفر فهذا يشكل عليه مشقة، فخفف عنه الشارع. وعندنا هذا وارد في القرآن الكريم وفي الأحكام الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى يخفف الحكم عندما يجد في المكلف ضعفا عن أداء الواجب الأصلي، فماذا يقلل، يخفف عنه الفريضة. فهنا المحدد بالروايات هو مسيرة يوم، مسيرة يوم تقدر بهذا المقدار. طيب، فإذا إذا نوى أن يقطع هذه المسافة وتجاوز حد الترخيص،
نعم،
يعني خرج من المدينة التي يسكنها هو، وصل إلى أطراف المدينة وتجاوز حد الترخيص، حد الترخيص بحيث أنه لا يرى الجدران، جدران البيوت،
نعم،
طبعا ذات الطابق الواحد، ليست أنه البيوت التي اليوم عمارات تبنى،
نعم،
وقد يراها الإنسان من بعيد،
نعم،
وهذه أنه إذا كانت الأرض أيضا بطبيعة معينة بحالة معينة، ما إذا كانت في حالة أخرى ربما بالمرتفعات، نعم، وكذا تبقى أنه قابلة للمشاهدة وإن كانت من مسافة بعيدة. أو المعيار الثاني أنه لا يسمع الأذان، الأذان بالصوت العادي ليس بالمكبرات، بمكبرات الصوت،
نعم.
وفي البلدان الإسلامية يحددون بالضبط أنه حد الترخص أين يكون. فعلى كل حال عندما يخرج الإنسان من حد الترخص فيبدأ يقصر بالصلاة، صلاة الرباعية، فيصلي بدل الأربعة ركعتين.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال حول كيفية إيقاظ أفراد العائلة لصلاة الصبح. أولا، هل من الواجب أن الإنسان يوقظ الآخرين لصلاة الصبح؟ وما هي الكيفية التي يجب أن يتم بها إيقاظ الأفراد لإقامة صلاة الصبح؟
طبعا هذا السؤال شائع اليوم، خصوصا أن أغلب العوائل اليوم تسهر،
نعم،
بالليل ولا تستيقظ غالبا لصلاة الصبح،
نعم،
وخصوصا لدى الشباب اليوم تغيرت الموازين، أصبحت الناس تنام متأخرا وتستيقظ متأخرا،
عادة شائعة فعلا،
عادة سيئة أيضا.
كثير العوائل، نعم،
في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أكد على الفاجر وأوقات الصباح وقرآن الفاجر، لكن للأسف أن هذه حالة موجودة اليوم. لكن الحكم الشرعي بالنسبة أنه هل يجب علي أن أوقظ زوجتي وأولادي لصلاة الصبح؟ إذا كانوا لا يرغبون بذلك، أنا أعلم أنهم ينزعجون من ذلك، لا، لا يجب، لا يجب. النائم معذور لأنه هو غير واعي إلى وقت الصلاة، وأنا غير مكلف بالشارع بإيقاظ أولادي إلى الصلاة. لكن فيما لو طلبوا مني ذلك أو كنت أعلم أنهم يحبون الاستيقاظ لصلاة الصبح ولو أيقظهم أحد لا ينزعجون من ذلك،
نعم،
فأيضا يمكن القيام بذلك، أستطيع أن أوقظهم من النوم من أجل القيام للصلاة لأداء الفريضة،
نعم.
لكن الكيفية، أيضا الكيفية يجب أن تكون لائقة. البعض لأنه يتذمر وينزعج عندما يرى زوجته أو أولاده نائمين في الوقت الذي يجب أن يستيقظوا فيه، فممكن أن يتعامل بخشونة وقسوة. هذا حقيقة ربما بدل أن يكتسب الثواب والحسنات على إيقاظهم لصلاة الصبح للغرض الصحيح والسليم، ربما يتحمل بذلك إثم، وأنه ربما سيترك آثار مستقبلية على الأولاد، فتؤدي إلى تذمرهم من الدين ومن الصلاة، والربط بين الخشونة وبين الالتزام، بين التزمت والالتزام بالدين. فيجب أن تكون بطريقة مهذبة ولطيفة، من خلال إشعال الضوء، من خلال رفع الصوت بالقراءة القرآن بالأذان أو أشياء هادئة أخرى. هو يجب أن يكتشف الطريقة المناسبة لإيقاظهم، والله أعلم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الأجوبة الشاملة وهذا الأسلوب الشيق والجميل، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل. سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين، أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمينة، بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمينة. كلما قلت أعني يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني، تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين، بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي لنا لك نسفينا، لنا من عرب وعجم الفوز اجمعينا. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني، تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى، أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف، وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة، فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه علي أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا معك عزيزي المستمع نتحدث بحديث كميل الذي تحدث به عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام، وعلمه إياه أمير المؤمنين، وسمي بدعاء كميل عندما يتحدث علي عليه السلام مع الله سبحانه وتعالى ويقول وهو يعدد قضايا كثيرة من عذاب يوم القيامة. وفي الواقع عندما يتحدث أمير المؤمنين هو المعصوم، ولكن يتحدث ليعلمنا الأدب بالحديث مع الله تبارك وتعالى، فيقول فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين. هنا نحو آخر بالتوسل بالله تبارك وتعالى عندما يعدد المصائب التي يحذر من أن تقع عليه يوم القيامة. هذا الداعي يخاف من أشياء كثيرة يقع فيها، لكنه يتمسك بالعروة الوثقى، ثم يرجع إلى نفسه، يفكر بروحه، يقول كيف أستطيع على فراقك، لو كنت مستطيعا فكيف أستطيع يا إلهي أن أصبر عن النظر إلى كرامتك. أنت انظر نفسك في مكان توزع الهدايا والهبات، وتلاحظ أن هذه الهدايا والهبات عظيمة إلى درجة كبيرة، يعطى لهذا ولذاك، وأما أنت فمحروم من ذلك العطاء. ما الذي يصيبك؟ ما الذي تشعر به في تلك الساعة من الحزن والألم؟ إنه أمر جليل وكبير. ثم بعد ذلك كيف تسكن في النار؟ تذكر سكناك في النار. أنا لا أستطيع أن أكون قريبا من النار للحظة واحدة، لا أستطيع أن أضع يدي على النار لمدة لحظة واحدة، فكيف يكون حينئذ سكناي النار؟ فحينئذ ليس هنا إلا رجاء العفو. الواقع هنا عندنا روايات كثيرة في الرجاء والخوف، أن قلب المؤمن كما في الروايات ميزان قد تساوى فيه الرجاء والخوف، بمقدار ما تخاف ترجو وبمقدار ما ترجو تخاف، يعني أنك عليك أن لا تعتمد على الرجاء وحده ولا تعتمد على الخوف وحده، وإنما عليك أن تملأ قلبك من الرجاء والخوف بميزان متساوي. لذلك في الروايات أن قلب المؤمن بين الرجاء وبين الخوف، ترجو عفو الله سبحانه وتعالى، فإذا رجوت عفو الله تقول فبعزتك، وهو القسم العظيم الذي تكرر في هذا الدعاء الشريف وتكرر الحديث عنه، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا. عليك عندما تقول أقسم صادقا أن تلتفت إلى هذه العبارة، أن لا تنشئها إنشاء عاديا، وإذا لم تستطع أن تنشئها إنشاء عاديا حقيقيا، حينئذ عليك أن تنطق ذلك بلسان أمير المؤمنين. يعني إذا لم تحضر معنى الصدق في هذا الدعاء حتى تكون صادق، فعليك أن تقرأ الدعاء عن لسان أمير المؤمنين، كما روي عن بعض الصالحين في عصرنا يقول لا أستطيع أن أستحضر هذه المعاني العظيمة، فكنت أقرأها بلسان أمير المؤمنين عليه السلام. أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا، يعني لو تركتني ناطقا، لو جعلتني أقدر على النطق والكلام والمخاطبة، حينئذ لا أتركك، وحينئذ لا ينقطع أملي ورجائي منك، حتى لو عذبتني وحتى لو جرى ما جرى مني. هناك رواية إن الله سبحانه وتعالى بعد أن يحاسب العباد ويأمر بالمجرمين إلى النار، وقد غلوا بأغلال وسلاسل ذرعها 70 ذراعا وجر إلى الجحيم، هناك يبقى أناس وهم يجرون إلى النار يلتفتون إلى الوراء، فيقول الرب تبارك وتعالى مخاطبا ملائكته: عبادي ملائكتي، قفوا بعبدي هذا لأنظر إليه، وهو العالم طبعا، وإنما لأجل أن نتعلم نحن، لأنظر إلى عبدي هذا. فيقال له: لماذا تلتفت؟ يقول: إلهي ما زلت أأمل رحمتك، ما زلت أأمل عفوك، أطمع بعفوك. يقول: ما دمت أنت في هذا المقدار من حسن الظن بي، اتركوا عبدي فيدخلوه الجنة. وهناك روايات أخرى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل الجرائم جهنم، حينئذ بعد سنين من صراخهم وبكائهم يأمر أن يخرجوا من جهنم، ويحن عليهم ويعطف عليهم، ثم يدخلوا الجنة بعد أن يطفأوا بنهر الكوثر، فيسمون في الرواية هكذا، فيسمون بالجهنميين. يعني هذول هؤلاء كانوا من أهل جهنم، لكن الله تبارك وتعالى أنجاهم. إذن لابد من الآن أن أكون صادقا في البكاء والحنين لأجل أن يعفو الله سبحانه وتعالى قبل أن أدخل جهنم. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، أبكي بكاء من فقد شيئا عزيزا عنده وعليه. كيف يبكي؟ أشد من بكاء الثكلى، أشد من بكاء كل باك، لأنه مصير هذا. الدنيا تعيش فيها 70 80 100 سنة، ولكن بعد ذلك أين؟ الموت. أما الآخرة لا يوجد لا 100 ولا 80 ولا 1000 ولا 1000، ولا يعد بالزمن، لأن هناك حياة خالدة، إما نعيم أبدي وإما جحيم أبدي. فيحق حينئذ البكاء، ولكن هذا البكاء أشد من بكاء العذاب، وهو بكاء المحبة. لأبكين عليك بكاء الفاقدين، هذه شدة المحبة لله سبحانه وتعالى. عندما يفقد الله حينئذ يبكي عليه ويقول: ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. هذه العلاقة علاقة حب أيضا بالله سبحانه وتعالى. رزقنا الله سبحانه وتعالى قلبا خائفا وراجيا ومحبا.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: وقد سمع رجلا يذم الدنيا: أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء، غداة لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك. ولم تسعف فيه بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فاتعظوا. وقال عليه السلام: إن لله ملكا ينادي في كل يوم لدول الموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. وقال عليه السلام: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. وقال سلام الله عليه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته. وقال عليه السلام: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. وقال عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام، وجهاد المرأة حسن التبعل. وقال عليه السلام: استنزل الرزق بالصدقة. وقال سلام الله عليه: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. تنزل المعونة على قدر المؤونة. ما عال من اقتصد. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع
يا
أمن فإن الخير عندك أجمع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط والفضل أجزل والمواهب أوسع
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نرحب بكم أيها الأخوة من خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين فأهلا وسهلا بكم
Thank you.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام زار أمير المؤمنين ضيفان فوضع خلف كل منهما متكئا ولم يضع خلفه شيئا، فقال أحدهما: وأنت يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: إن لكما كرامة. وروي عنه أيضا: كان علي عليه السلام إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام رأى رجلا من الأنصار وله ولدان، قبل أحدهما وترك الآخر، فقال: هلا واسيت بينهما؟
وعن ابن عباس قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقيل له: من هؤلاء الأولياء؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قوم أخلصوا لله في عبادته ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، فعرفوا أجلها حين غرت الخلق سواهم بعاجلها، فتركوا ما علموا أنه سيتركهم، وأماتوا منها ما علموا أنه سيميتهم.
أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي. والمجتبى رابعهم ثم الحسين الأبي، ثم الحسين الأبي. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، عجرة خير الورى وحبهم مذهبي. هم شموس للهدى والشهد للشارب، والشهد للشارب. لهم ولائي.
يقول أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين، وإلا فصمتا، ورأيته بهاتين، وإلا فعميتا. يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصر، مخذول من خذله. أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي عليه السلام في الصلاة راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان متختما فيها، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال:
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به ظهري. فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه حتى نزل جبريل من عند الله عز وجل، فقال: يا محمد اقرأ. فأنزل الله عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سئل أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، هل استشرت أباك حينما آمنت بمحمد؟ فأجاب: وهل استشار الله أبي حين خلقني؟ وعندما أراد رسول الله الهجرة إلى المدينة، أمر عليا عليه السلام أن ينام عوضه في مضجعه على فراشه الذي كان ينام فيه، وقال له: لن يصل إليك منهم أمر تكرهه، ووصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته ظاهرا على أعين الناس، وأمره أن يبتاع رواحل له للفواطم، وهن فاطمة بنت النبي، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، ومن يهاجر معه من بني هاشم ومن ضعفاء المؤمنين. وقال لعلي عليه السلام: إذا أبرمت ما أمرتك به كن على الأهبة للهجرة إلى الله ورسوله، وسر لقدوم كتابي عليك. ثم خرج عنه رسول الله.
فلما ذهب من الليل ما ذهب وعلي نائم على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمشركون يرجمونه، فلم يضطرب ولم يكترث، ثم أنهم تسوروا عليه ودخلوا شاهرين سيوفهم، فثار في وجوههم، فعرفوه وخرجوا عنه وتركوه، ولم يصل إليه منهم مكروه، وكفاه الله شرهم.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين قد شارفت على الانتهاء. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم،
ودمتم في رعاية الله وعونه.
أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، والمجتبى رابعهم ثم الحسين الأبي، الحسين الأبي. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، هم شموس للهدى والشهد للشارب، والشهد للشارب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام في كل مكان حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن يرفض اللا سلم ولا حرب مع تحالف العدوان. حياكم الله. أكد وزير خارجية حكومة صنعاء السيد هشام شرف أن أي هدنة لا تخفف من أعباء المواطن وتحسن من ظروفه لا يمكن اعتبارها هدنة بل مهدئا مؤقتا. وفي حديث متلفز له قال شرف ردا على المبعوث الأممي إلى اليمن: نرفض حالة اللا سلم واللا حرب، مضيفا: نريد تسوية تفيد الشعب اليماني وتمنحه شرفا وكرامة وتبقي رأسه مرفوعا. في وقت سابق اليوم أعلن كرونبيرغ أنه يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية في اليمن دعما لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافا لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجلها لما بعد 2 أغسطس آب المقبل بحسب ما ذكره في بيانه. وكان رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض محمد عبد السلام قد قال إن اتفاق الهدنة على وشك أن ينتهي، مشيرا إلى أن دول العدوان تعاملت معه بطريقة تنم عن استهتار واستكبار. منذ أيام قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد مهدي المشاط أن خروقات العدوان ومرتزقته المستمرة والمتواصلة وضعت الهدنة في مفترق طرق، لافتا إلى أن الأمر قد يتطور إلى العودة إلى العمليات العسكرية إزاء تنصل العدوان من تنفيذ كثير أو تنفيذ كثير من بنود الهدنة. يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ أعلن في 2 حزيران يونيو استجابة حكومة صنعاء والتحالف السعودي بصورة إيجابية لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. يذكر أن الهدنة دخلت بين تحالف العدوان وحكومة صنعاء حيز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل الفات. إذن رفض اليمن لحالة اللا سلم ولا حرب مع تحالف العدوان سيكون محور موضوع النقاش، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء. يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ عبد الله الشريف الكاتب والإعلامي اليماني. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. حياكم الله وبياكم أستاذ عبد الله. نبحث في هذا اللقاء حالة اللا سلم واللا حرب الموجودة حاليا في أجواء الهدنة بين الجانب اليماني وتحالف العدوان، في أجواء يريد من خلالها الأمريكي وكذلك الغرب أن تستمر هذه الهدنة. هذا الأمر بات مرفوضا من قبل حكومة صنعاء والقوى الشعبية في اليمن. تفضل.
نعم، في الحقيقة بعد مضي أكثر من الزمن من العدوان السعودي اليمن فشل هذا العدوان ووصل إلى طريق مصدود، فشل إلى تحقيق أي أهداف، وحقق الجيش واللجان الشعبية ومسنون بأبناء الشعب اليمني انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات، ومني العدوان والتزقات بأجزام كبيرة. لذلك سعى تحالف العدوان إلى تغيير استراتيجيته من حالة الحرب المباشرة إلى حالة اللا سلم من خلال ضرب حصار على مع التهدئة في الجبهات. لذلك مضت نحو أكثر من 3 أشهر و20 يوما على الهدنة التي